يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول، شرح سلم الوصول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، صاحب المنظومة والشرح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قد
هذا الفصل الرابع، وهو بيان ضد التوحيد وهو الشرك، والشرك يضاد التوحيد في أصله أو في كماله الواجب يا إخوان، في أصله، إن كان أكبر فيضاده في أصله، وإن كان أصغر فإنه يضاد في كماله الواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا. وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين،
يعني على التوحيد، كان الناس أمة واحدة على التوحيد. نعم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فيهدي الله أهل الإسلام إلى التوحيد فيجانبون أمم الشرك، ويهدي الله أهل السنة إلى السنة فيجانبون الفرقة في البدع. فأهل الإسلام وسط بين الأمم المشركة الكافرة، وأهل السنة وسط بين الفرق. فأهل الإسلام ينقسمون إلى فرق، وأمم الأرض تنقسم إلى مسلمين ومشركين. لهذا أهل الإسلام وسط في الأمم. طيب، فإن دخلت إلى الإسلام وجدت فرقا، فأهل السنة وسط بين الفرق. إذن في وسطية أولى وفي وسطية ثانية. وسطية أولى وهي وسطية أهل الإسلام بين الملل. طيب، هناك وسطية بقى أخص بيتحصل هداية الخاصة، وهي وسطية أهل السنة بين الفرق. فالأولى هداية إلى الإسلام، فخرجت من الشرك إلى الإسلام. طب والثانية؟ هداية في الإسلام، هداية في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى هداية أهل السنة أخص هداية على وجه الأرض، وأخص أهل السنة المجاهد بها، الذاب عنها، حارس حدودها، الذي إن اقترب أحد منها ليحدث ثلمة فداها بنفسه وروحه وعرضه، فيكونون هؤلاء أخص أهل السنة. فأهل السنة أخص الفرق، والذابون عنها المجاهدون من أجلها أخصهم. وكما أنه يقع التفاضل بين الأنبياء، فيقع التفاضل بين أهل السنة والجماعة. فكلما كنت للسنة أرفع وعنها أذب، كلما كنت عند الله أعلى وأسد. يبقى أهل السنة يتفاضلون كما الأنبياء يتفاضلون، كما أهل الإسلام يتفاضلون، كما أهل الإيمان يتفاضلون. كل هذا فيه تفاضل، كل هذا فيه تفاضل. فأخص الناس إذن هم من المجاهدون بالسنن، أخص الناس من الذابون عنه، كما أوضح ابن القيم رحمة الله عليه أنواع الغربة: فغربة إسلام بين الأمم، ثم غربة إيمان في إسلام، ثم غربة أهل العلم في أهل الإيمان، ثم غربة أهل السنة في أهل العلم، ثم غربة الذابين عنه في أهل السنة. يبقى ما الأخص يا جماعة؟ الذبون عن السنة دول يلو الأنبياء مباشرة، يلون الأنبياء مباشرة، بعد الأنبياء يأتي القدر هؤلاء. من هنا احفظ هذا القدر، ومن هنا احشر نفسك مع هؤلاء الزمرة ولا تبالي. لا أحد يقول والله يا أخي أنتم يعني عندكم شدة وأنتم عندكم كذا، وما عندكم إلى الجرح والتعديل ليلا نهارا وكذا وكذا إلى آخره. يا أخي لابد فيه من رحمة، لابد فيه يا أخي من حنان، لابد فيه يا أخي من كذا، لابد لابد لابد. وهؤلاء الذين يقولون ذلك يعاملون الناس بالتمييع، وأنت لا تنال رفقة. يعني هو ربما حضر منك وجانبك مع أن الذي أخذ عليك الشدة، تمام؟ فأين رفقك أنت؟ رفقك تجاه واحد بس، رفقك تجاه واحد، أنك يصبح وجهك لأهل البدع والأوائل، لأصحاب المخالفين لمنهج أهل السنة. طب يصبح بقى وجهك لأهل السنة مثلا؟ لا، إنما رفقك صار خاصا بهؤلاء. إذن أخص الناس هم أهل الإيمان الذين وأهل السنة الذين يذبون عنها. نعم.
وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ
كما قال الله عنه: لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين، لأزينن لو في الأرض لأغوينهم أجمعين. نعم.
لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر.
هذا السجود سجود تحية ولا سجود عبادة؟ سجود تحية، ولهذا تختلف فيه الأحكام. ما حد يقول كيف السجود عبادة ولا يكون إلا، فكيف يشرع الشرك في أمة؟ نقول أنت مخطئ. لماذا؟ لأنك كيفت هذا بسجود العباد. هذه صفة تحية، صفة تحية، وهذه تدخل في جملة الأحكام، وعليه تختلف الشرائع فيه. مثل ما احنا عندنا تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما عندنا الإشارة باليد، في قوم عندهم إشارة بيد مثلا، هذه من جملة الأحكام. أما سجود العبادة هو الذي لا يشرع أبدا، لأن الشرك لا يكون شرعة نبي من الأنبياء، فجميع الأنبياء اتفقوا على التوحيد. ومثل ذلك لو قلنا بأن التماثيل التي كانت تصنع لسليمان عليه الصلاة والسلام إنما كانت تماثيل واضحة المعالم، نقول هذا أيضا يكون من جملة إيه؟ من جملة الأحكام، أن هذه الصورة يشرع صناعته أو لا، وليس من أمور الشرك التي هي عبادة الأوثان والأصنام، إنما هذه وسيلة، فقد تكون في وقت من الأوقات من الأمور الجائزة في بعض الشرائع، لكن الذي يظهر لي أن هذه التماثيل لم تكن واضحة المعنى. نعم، هي تماثيل مثل ما تصنع أنت حصانا كبيرا جدا، هذا يقال تمثال الحصان، لكن في نفس الوقت ليس فيه المعالم، مثل ما ترى أنت على واجهة المحلات الآن، وهذه الأجسام التي تعرض عليها البضائع، تراه رجلا ويمد يده وبعضهم يجلس وبعضهم كذا، لكن ليس واضح المعاني، فيكون هذا من هذا القبيل. وهذا قال به بعض المفسرين، وإليه أميل أن هذا يكون، لأن غاية ما في النصوص ماذا؟ صناعة التماثيل، يصنعون له ما يشاء من حريبة وتماثيل، خلاص، وهذا تمثال، يقال تمثال، هل لازم في التمثال أن يكون واضح المعالم؟ ما هو بلازم أن يكون واضح المعالم، ولكن هذا يكون ماذا؟ يكون عاما، مثل خيول عائشة رضي الله عنها التي كان تلعب بها وكذا، فهذه ليس فيها أنها كانت واضحة المعالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى على وجه الامتهان أن تكون هذه الصور موجودة. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قد اشترت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليها وفيها تصاوير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقضها، مع أنها اشترت وسادة، يعني هذا مما يمتهن، فالذي يظهر أن هذا كله لا يظهر فيه المعالم التي تدخل في هذا الحد أو في النهي. فعلى كل حال هذه من جملة الشرائع التي يمكن أن تختلف. سجود التحية تحية بسجود، وقد يراد بالسجود الركوع وهو نوع الانحناء وليس يراد السجود المعروف أو كذا. فعلى كل حال عندنا هذا ممنوع، ممنوع أن تحيي بقيام أو بركوع أو بسجود، ممنوع عندنا حتى القيام. فمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. وقال أنس كان النبي أحب الناس إلينا صلى الله عليه وسلم وكنا لا نقوم له، فلو دخل رجل فقمنا له بس محيين إياه بالقيام فقط هكذا، تمام؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا معنى قام له بخلاف قام إليه. لو دخل رجل إلى بيتك وجاء إلى بيتك فقمت تستقبله وتسلم عليه، هذا أنت قمت له. ليس القيام مقصودا بالتحية، ليس القيام تحية، وإنما أنت تقوم لتستقبله، تقوم لتحييه، تقوم لتصافحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم سعد رضي الله عنه، قوموا إلى سيدكم. فلم يحيوا سعدا بقيام أو كذا، ولما قاموا لإنزاله. هذا معنى قام إلى، قام إليه، إذا ليس القيام مقصودا. قام لي، إذا القيام مقصودا، يعني قام من أجله، قام من أجله يحيي بذات القيام، هذا هو الممنوع. مثل ما يحصل في المدارس أن المدرس يدخل القاعة والفصل فيقوم الطلاب له فقط، يقومون كده ثم يجلسون ولا يقومون يسلمون على الأستاذ، لا، لما يقومون هكذا ثم يجلسون. فهذه تحية مساء، فما يجوز هذا. ولا بالانحناء، انحناء الرأس اللي هو الركوع، هذا ما يجوز. ولا بالسجود من باب أولى، ولا بالإشارة باليد فقط، كل هذا ممنوع. إنما السلام عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفشوا السلام بينكم. ولو أنه قارنه الإشارة باليد لمن كان بعيدا لا بأس، لا بأس. يبقى إذن أنواع التحية هذه من جملة يا إخوان، من جملة الشرائع. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. يبقى هذا كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. أما سجود العبادة هذا لا يشرع أبدا قط. الله ما يأمر أحدا أن يسجد سجود عبادة لغيره، هذا شرك بالله. كيف يشرع في أمة من الأمم أو في وقت من الأوقات؟ فالملائكة إنما أمرها الله بسجود آدم تحية له وليس عبادة له. نعم نعم نعم. هو ده المحرم، وسيلة دي ده المحرم، لكن إذا كان مباحا لا. فهذا يوما كانت تحية بهذه التحية ليس وسيلة، مثل ما تقول واحد لو أشرت إليه، لو أنت مثلا تحيتك الإشارة ما هو بوسيلة، لكن حينما تحرم الشريعة هنا صار وسيلة. ولهذا صحيح في تعريف الشرك الأصغر هو ما كان في مسمى الشارع شركا، لازم ما هو بمجرد وسيلة فقط، كان وسيلة وسمي شرك. طب كان وسيلة ولم يسمى شركا فيكون محرم. فبناء المساجد على القبور ليس شرك عن وسيلة. الصحيح في الشرك لابد أن يكون موصوفا بالشرك مع كونه وسيلة، وليس ما كان وسيلة فقط، ليس ما كان وسيلة فقط. لكن إذا تأملنا في الشرك الأصغر وجدناه وسيلة. لكن لماذا جعلنا شركا أصغر؟ لأن الشارع أطلق عليه شركا، الشارع أطلق عليه شركا، يبقى هذا نقول أطلق عليه شركا وهو وسيلة. أما وسيلة فقط مثل بناء مسجد على القبور مثلا، مثل مثلا الصلاة عند القبور، مثل مثلا الغلو في بعض المشايخ أو شيء، هذا ما نسميه شركا، نسميه محرما. التوسل نفسه محرم، ما نسميه شركا. توسل بالذوات مع أنه وسيلة، بس نسميه محرما ما نسميه شركا. هذا أضبط شيء في تعريف الشرك الأصغر. أضبط شيء في تعريف الشرك الأصغر أنه ماذا؟ أنه ما وصف في النصوص بأنه شرك وليس شركا أكبر. ما وصف في النصوص بأنه شرك وليس شركا أكبر. وهذا كله وسائل الشرك الأكبر. هذا كله وسائل الشرك الأكبر. لكن ما كل وسيلة نسمى شركا أكبر. هناك وسيلة نسمى محرمة. هناك وسيلة نسمى بدعة. ولا يلزم من ذلك أن تكون مسماة بالشرك الأصغر. فعندنا التوسل ما نسميه شركا أصغر. هذا نسميه بدعة محرمة. وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. بناء المساجد على القبور. هذه بدعة محرمة. ولا نسميه شركا أصغر. وهكذا. نعم.
فسلكوا نعم. كلهم.
لو طهر ايه؟ نعم تقبل يده ثم تضع على الجبل. العلماء منعوا من ذلك. العلماء منعوا من ذلك. تقبيل يد ما في مشكلة. لكن أن ترفع اليد إلى الجبهة أو تحني الجبهة إلى اليد العلماء منعوا من ذلك. والذي يعني يظهر أن سد الباب أفضل. لكن قد يدخل في ذلك العادة. أنه يدخل في ذلك العادة فيكون نوع العادة مستقبل الرأس تقبيل يد فيكون مع اليد مثل هذه. لكن الأولى تركها لا تترك ألا تفعل. يعني لا يضع الإنسان اليد على الجبهة يتركها. لكن لو قبل فقط لا بأس. نعم
قال نعم. فسجدوا كله
مثل القيام. إيه إزاي يكون مثل إزاي يكون قيام لي كقيام إلى إزاي لا ما يصلح. نعم حتى لو مع السلام لو قام له حتى لو مع السلام ما يجوز. ليه؟ لأن القيام نوع تحية. إنما القيام إلى ليس تحية. لكن قام إلى إليه لحاجة ينزله يستقبله يفتح له الباب. لكن القيام لي يعني قام لأجله مجرد القيام هذا تحية. فهو داخل في التحية. فسواء أضفت معها السلام أو لم تضف معها السلام هذا ممنوع. نعم. ولهذا النبي ما قبل حتى صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يقوم المأمون والإمام جالس. قد جاء في الصحيح لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وجاء الصحابة رضوان الله عليهم بعض أصحابه فصلى خلف قياما وكان النبي جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال تفعلوا ما تفعله الأعاجم. نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فإن استدل مستدل بأن المغيرة بن شعبة كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه يوم الحديبية نقول هذا موضع خاص من باب إظهار هذا للمشركين لوقوع هيبة رسول الله بنفسهم. كما أيضا يستثنى في الحروب مثل هذه الأشياء. ممكن في الحرب أنت تعمل إيه تظهر التبختر وهذه الأشياء التي لو في غير الموضع هذا ما يجوز لك. أنا كذا أنا كذا أنا من يأتيني سأفعل هذا في غيره لا ينبغي. أنت تظهر التواضع. لكن مثل هذا على خلاف الأصل. نعم نعم نعم. شوف حد الشرك الأصغر.
وقد سئل الشيخ محمد
نعم.
بن إبراهيم
الشرك نعم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن الحناء ووضع اليد على الجبهة فقال الانحناء عند السلام حرام إذا قصد به التحية. وأما إن قصد
لاحظ قصد به التحية إنما إذا قصد به
وأما إن قصد به العبادة فكفر.
طيب
وضع اليد على الجبهة
في ثالث في نوع ثالث لا يقصد بالتحية ولا العبادة قصد بالعبادة خلاص ده هذا كفر. طيب ما قصد به العبادة؟ قصد بالتحية هذا محرم. في نوع ثالث لا يقصد به هذا ولا ذلك، وهو ماذا؟ وهو أنك تكرم من تسلم عليه لكونه كان جليسا مثلا، فننحني له نقبل اليد انحناء من أجل أن نصل إليه، بدل ما يقوم رجل كبير أو كذا بتقوم. معروف اليد أيضا حدها ليس كالرأس، الرأس تقبل رأس دقائق، معروف اليد بتحتاج نوع انحناء شوي. هذا لا يحيي بالانحناء، هذا إنما يريد التقبيل بس يده أخفض فينحني للتقبيل وليس أنه ينحني للتحية. هذا لا إشكال فيه، لا شك ما تكون الأب جالس على الأرض وأنت تريد أن تسلم عليه فبتجلس تنحني وتقبل يده، فده نوع ثالث ألا وهو أنه لا يقصد بالانحناء هنا التحية، مثل ما قام إلى انحنى لي إلى حنى إليه لي قبل يده طلبا لراحتي أو كذا. نعم.
قال
فكذلك أيضا لو وضع قبل وضع الجبهة، هذه إن كان يحيي بهذا لا، لكن إن كان هذا عادة في الطريقة، مثل مثلا أنت الآن نحن جميعا يمكن عندنا في مصر هذه مشهورة عندنا، مثلا تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ويضع على صدر كده عليكم السلام ورحمة الله. طيب هل أنت بتفعل هذه تحية يعني أو تعمد إلى هذه عادة؟ يعني عادة جرت عندنا، تمام، مثل ما يكون في السعودية يقول على خشمي أو كذا، أو أحيانا ماذا يصنعون هم، ماذا يصنعون بعد التقبيل؟ تقبيل الأنف، بس ما يقبل أنفه في الهواء كده، فمثلا ترجل هذا يشب كده ويشب ويقبل هذا يشير إلى أنفه والثاني يشير إلى أنفه، نفس المسألة، ما أنفه زي اليد، زي أخذت اليد وفعلتها كذا، أنت ما أنت بتسجد، هذه حركة يعني. لكن مع ذلك كله نترك هذا كله يترك، لكن المقصد هل تدخل في حد التحريم أو الشرك أو كذا؟ نعم.
قال ووضع اليد على الجبهة مثل السجود ويدخل في الشرك.
نعم، هذا لأن هذا غير معروف عندهم، فلعل الشيخ يمكن يقصد أو ذهب إلى ذهنه مثل هذا التحية والغلو مثلا أو كذا، لأن ده مش غير موجود. تقبيل الرأس نعم، تقبيل اليد ممكن، أما مسألة أن يقبل يد ويضع على الجبهة ده غير مشهور عندهم، إنما إحنا عندنا لا، ده عادي مع أبيك الكبير مع كذا بتقبل يد وممكن تضع هذه على الجبهة، فالذي يظهر لنا من جملة العادات لكن تركوها أولى وينبه الناس على تركه. نعم.
شيخ ابن باز.
نعم.
قال رحمه الله: أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد ويضع جبهته على اليد، هذا السجود محرم ويسميه أهل العلم السجدة الصغرى، هذا لا يجوز كونه يضع جبهته على يد الإنسان،
يعني يحييه بهذا، يجعل هذا تحية، ليس أنه ينحني ليقبل لكن يجعل هذا تحية، إحنا هذا السجود هذا يجعله تحية، هذا الممنوع. نعم.
هذا لا يجوز كونه يضع جبهته على يد الإنسان سجودا عليها، لا يجوز.
نعم.
الشيخ الألباني قال: لا يجوز أن يقترن مع التقبيل ما يشبه السجود.
نعم.
الشيخ العباد: وضع اليد على الجبين لا نعلم له أصلا فلا يفعل.
نعم. عايزين الشيخ حمد فقي، عايزين الشيخ خراس، عايزين مشايخنا اللي يعرفون مستدير عادة عندنا يعني، تمام، إنما لما يكون في قوم لا يعرفون قد تكون وقوعها شديد، ده إنك تقول مثلا يسجد على يده أو فتعظم، لكن من عرفها عرف أن ليس المقصود هو سجود أو ركوع أو كذا، وإنما المقصود تقبيل يد، فينحني ليقبل، وهذا لا يكاد أحد يعني يخلو منه. لو أبوك جالس، أبوك نايم على السرير، طب ما أنت بتنحني تقبل، هل الملحظ هنا هيكون الانحناء ولا الملحظ هنا بيكون تقبيل الرأس؟ وهذا بيحصل، أبوك جالس أو أبوك نايم على سريره وانت بتنحني فتقبل رأسك. هل احد سيلتفت الى الانحناء يقال السجود عند كذا؟ هذا لا يلتفت احد الى هذه اصلا، لان هذه ليست مراده، انما المراد ان يقبل رأسه، واحتاج الى انحني لتقبيل الراس. نعم نعم.
فسجدوا كلهم الا نعم. ابليس
نعم
فسجدوا كلهم الا
ضبط الشرك. نعم اصغر
تنوعات عبارات كلامي. الشيخ السعد رحمه الله: تنوعت عبارات العلماء في تعريفه، فقيل الشرك الأصغر يطلق على كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. ابن قاسم: هو ما جاء في النصوص تسميته شركا.
تتمت كلام السعدي.
نعم
ايوه تتمت كلام السعدي. نعم نعم.
الشيخ ابن قاسم: وقيل هو ما جاء في النصوص تسميته شركا وكان وسيلة للشرك الأكبر. حاشية كتاب التوحيد للشيخ ابن قاسم. الشيخ ابن باز: هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل أو أقوال اللسان، فالشرك في هيئة العمل هو الرياء، والشرك في أقوال اللسان هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره، كقوله ما شاء الله وشئت، وقوله عبد الحارث ونحو ذلك. ابن القيم: الشرك الأصغر لا يعرف وإنما يذكر بالأمثلة فحسب، لأن تعريفه غير منضبط لكثرة أفراده وتنوعه. الشيخ العباد سئل قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد في مقاصد التوحيد: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فرضا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق بها منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر.
أما الأكبر فنعم، وأما الأصغر فالاقتصار على كونه ما كان وسيلة إلى الأكبر فقط، هذا ليس بدقيق. كما قلت لكم التوسل بالذات، بناء المساجد على القبور، دعاء الله عند القبر، باب التبرك، كل هذا لا يسمى شركا أصغر، يسمى محرما ويسمى بدعة. إذن الضابط في الشرك الأصغر ما ورد في الشرع تسميته شركا أصغر. أليس عندنا معاصي نقول هذه وردت فيها الكفر وكذا فنحن نخصها بما ورد به النص، كذلك الشرك الأصغر. طيب والذي ورد الوصف فيه بالشرك ولم يكن شركا أكبر فنراه وسيلة إلى الشرك الأكبر، يبقى جمع بين هذا وذاك، يبقى ما ورد في النص تسميته شركا وليس بالشرك الأكبر، وهذا إن تأملت وجدت وسيلة إلى الأكبر، وليس مطلق ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر حتى ولو لم يرد تسميته بأنه شرك. نعم
قال
نعم نعم قرأ.
هذا إشكال معروض على الشيخ العباد، ذكروا كلام الشيخ السعدي والشيخ العباد ما أجاب.
نعم
ده سؤال معروض على الشيخ العباد.
طيب
فذكروا
نعم.
كلام الشيخ السعدي هو لسه ما أجاب الشيخ العباد.
أنت بتقول قال الشيخ العباد،
قال الشيخ العباد، سئل الشيخ العباد وذكروا كلام الشيخ السعدي.
جوابه هذا يعني الضابط. اللي مر هذا كلام الشيخ السعدي.
نعم قال الشيخ العباد: هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا.
لكن أظن كلام الشيخ سعد، هذا كلام الشيخ سعد في الأصل مش النقل.
قال الشيخ العباد: هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا ولكنها
صحيح. تؤدي إلى الشرك. صحيح بدأ جواب الشيخ، وده جواب الشيخ العباد على كلام السعدي. فقال:
هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا ولكنها تؤدي إلى الشرك، ولكن الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله لأن فيه تعظيم غير الله، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون مساو للحلف بالله، فهذا يكون شركا أكبر. أما مجرد كونه يعظم ويحلف به ويقول وفلان وحياتي أو والنبي والكعبة وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، نعم هي صرف شيء لغير الله عز وجل لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل، لكن أن تكون كل وسيلة من الوسائل شركا أصغر فهذا ليس بواضح.
ونقول ليس بواضح كلام الشيخ أيضا، يعني واضح أن الشيخ استدرك على السعدي رحمة الله عليه. الشيخ السعدي قال كل وسيلة تفضل شيء أكبر فشيء أصغر، فالشيخ بيقول صدرك قال لا، ليس كل وسيلة تكون شركا أصغر. جميل، لكنه جعل بعض الوسائل دون بعض ولم يضع لها ضابطا زائدا على ذلك، ولما مثل بالحلف قال أنا فيه التعظيم تمام، لكن دون تعظيم الله عز وجل، ولهذا صار شركا أصغر. والضابط في هذا أنه ورد وصفه بأنه شرك، فمن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. تمام، يبقى ليس فقط أن احنا نقول هذه فيها تعظيم وهذه فيها كذا، يبقى صحيح ليس كل وسيلة إلى الشرك الأكبر نسمى شركا أصغر، لكن أيضا لا نجعل الضابط بعض الوسائل دون بعض لما في هذا من التعظيم ولما في هذا من كذا وكذا، هذا أيضا ليس بالضابط القوي. الضابط القوي إذن ماذا؟ ما ورد تسميته في نصوص الشرع شركا، من حلف به من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، نقول هذا شرك أصغر ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ورد وصفه بالشرك ولكنه لم يصل إلى الشرك الأكبر، فنقول هذا شرك أصغر. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، من تعلق تميمة فقد أشرك، يبقى هذا نسميه ماذا؟ شركا أصغر لورود النص بذلك. وإن تأملت هذا النوع وجدته ماذا؟ وسيلة. أما التعليل بكل ما كان وسيلة إلى شرك أكبر فهو شرك أصغر، هذا ليس بدقيق. يبقى ما هو الضابط؟ الضابط ما ورد في الشرع تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر. صلح الشيخ
اللجنة،
طب هات اللجنة هي.
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: أما الشرك الأصغر فكل ما نهي عنه أو ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، فإن
تمام. ده الضبط بقى الجامع، لازم يرد أنه وصف في النصوص بذلك. نعم
شيخ ابن عثيمين سئل عن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فالضابط أن قال فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك،
ما أطلق
عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر. ويبقى علينا سؤال آخر: ما هو الذي يخرج من الملة وما هو الذي لا يخرج؟ هذا يتوقف على النص الوارد،
على النص. نعم،
فمن جعل للمخلوق حقا يختص به الخالق فهذا شرك
طيب
أكبر.
طيب الشيخ العثمين جعل نفس الضابط وتسميته ماذا؟ شرك.
الشيخ صالح
نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ في التمهيد لشرح كتاب التوحيد بعدما تكلم على تقسيم العلماء للشرك لأكبر وأصغر، قال: فإذا تبين ذلك فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم، ومنه ما هو تنديد أصغر، ليس فيه صرف العبادة لغير الله. فإذا كان التنديد يجعل العبادة لغير الله صار التنديد شركا أكبر، وإذا كان التنديد يجعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون تنديدا أصغر، وهذا المسمى بالشرك الأصغر.
شوف الموضوع الثاني.
قال الشيخ صالح: اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه. القول الأول إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا للشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنهم يذهبون إليه، هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني، يعني في التعريف، بين التعريف الأول والثاني أن هناك أعمالا تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك، ولم يتفق العلماء على أنها شرك، فوسائل الشرك الأكبر كثيرة، مثلا بناء القباب على القبور، هذه وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو أن يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك. فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لم يسمه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو كل ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. مثال آخر: الذنوب. الذنب يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب، يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، إلا وثم نوع تشريك، لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله، فحصلت المعصية، وطاعة الهوى وسيلة للشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تسمى شركا أصغر، وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك، لا التشريك المطلق، مطلق التشريك لا الشرك، فلهذا لا يصدق عليه هنا أنه شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصور، والأقرب والأولى
هو إطلاق الشرك الأصغر على مطلق الوسائل، وإنما على أشياء مخصوصة ورد وصفها في لسان الشارع بأنها شرك. نعم.
والأقرب والأولى هو الثاني، وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه.
تمام. نعم.
قال الشيخ حافظ حكيم رحمه الله تعالى: فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا. وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، فقال سبحانه له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله، طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده، وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقال: اخرج منها مذءوما مدحورا، الآية. وقال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أي
يعني هذه الحكمة أن الله أنظره إلى هذه إلى آخر الزمان لحكمة، وإلا ما يقول أحد يعني كيف الله أنظر إبليس ولم ينظر محمدا صلى الله عليه وسلم مع حاجة الناس إليه. نقول الحمد لله أن حاجة الناس إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد تمت بتمام دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. أما الحكمة في إنظار إبليس فللابتلاء والامتحان والاختبار، فما يكون كفر ولا معاصي ولا شرك ولا كذا ولا ولا إلى آخره إلا بإعاز من إبليس ووسوسته. فالله عز وجل جعل هذه حكمة ليميز الله الخبيث من الطيب عن طريقه، وليس لكرامته على الله بل لهوانه أنه يعذب عن العالمين، لأن ما من أحد فعل ذنبا إلا وإبليس هو الذي دله عليه فيعذب عذابا عظيما. فأشد المخلوقات عذابا الشيطان، لأن كل من عصى الله إنما عصى عن طريق. نعم نعم. هذا لا يجوز، هذا شرك مع الاعتقاد، يعني اعتقد الجواز فهذا شرك، لكن هل يكون صاحبه مشركا؟ لا. فمن اعتقد الشرك نقول هذا شرك، يعني طلب كذا افعل كذا اجعل لنا ذات أنواط اجعل، فالفعل ذاته إنما هو شرك بالاعتقاد. ولو لم يفعل، عندنا أمران، أن يعتقد وأن يفعل مع الاعتقاد، فكون يعتقد أن هذا جائز فهذا في نفسه شرك هذا الاعتقاد، كونه يفعل هذا شرك، كونه ينزل حكم عليه هذا لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا ماذا قال ابن عدواب مستنبطا من هذه القصة؟ قال أن المسلم أن المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبي فتنبه فإنه لا يكفر. وقال قد يقع في أنواع من الشرك، يبقى هنا قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبي فتنبه فإنه لا يكفر، فجعل هذا الكلام وهو الطلب أنه ما يجوز داخل في حد ذلك. ولكنه يقولون لكنهم لم يفعلوا، صحيح لم يفعلوا، طب ولكنهم لو فعلوا، ولو فعلوا لما سقط الحكم عليهم. أما إذا نبه وفعلوا يسقط الحكم عليهم، ولهذا ابن عبدالباب نفسه قال هذا الكلام، قال هذا الكلام لو أنهم فعلوا ذلك بعد التنبيه أو إذا نبهوا ففعلوا فإنهم يكفرون، جعل ضبط ذلك التنبيه. الشاهد من الكلام، من فوائد الشيخ ابن عبدالباب، أنه إيه؟ إذا قال كلام كفر. هات كده في آخر كشف الشبهات. نعم.
فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران، وأقسم لا يستعملن مدته ولا يستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم، إذ لم يسجد لأبيهم. ولا أرى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة،
بخلاف أن يسأل عن المسألة، يقول مثلا هل يجوز أن نفعل كذا، فهذا ما نسب إليه اعتقاد. أما من فعل، أما من طلب معتقدا ذلك، فهذا نفسه هذا إنما هو داخل في الشرك، ولكن لا يسقط الحكم على المعين. نعم. إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
ولا أرى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يكن اللعين من فوقهم لعلمه أن الله تعالى من فوقهم، قال الله سبحانه هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقد علم الرجيم ذلك.
فقال وجاء في القراءة المتواترة أيضا هذا صراط علي مستقيم. نعم.
وقد علم الرجيم ذلك فقال أيسا منهم إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه
وزوجه
ثم لما سعى إلى آدم وحواء
زوجه
في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها أباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة وغيرهم بتلك اليمين الفاجرة وغرهم بتلك اليمين الفاجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فنفذ قضاء الله.
فكم من مقسم إنه لمن الناصحين وإنه لمن المخادعين الملبسين المدلسين. فليست المسألة أن تحذف، ولكن ينظر إلى حالك وإلى القرائن. نعم.
فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقول ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلم يعترض على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله فبما أغويتني، بل اعترف بقدرة الله عليهما وأقر بظلمهما لأنفسهما وصرح بافتقارهما إلى ربهما وبكمال.
يعني أما آدم عليه السلام وزوجه فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، ولم يحتج بالقدر على المعاصي، لكن إبليس ماذا فعل؟ ها؟ احتج بذلك فقال فبما أغويتني. نعم.
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ولهذا عند الذنوب والمعاصي لا نحتج بالقدر على المعاصي، لما نستغفر ونتوب. أما المصائب نحتج بالقدر، نزلت بك مصيبة فقل قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المعايب فتواجه بالاستغفار، يبقى المعايب والمعاصي تواجه بالاستغفار، وأما المصائب فتواجه بالإيمان بالقدر، تفوض أمرك إلى الله عز وجل وأن الله قدر هذا. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته ضراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. نعم.
وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان،
وده أيضا لحكمة الله حتى يكون إنسان مستيقظا ولا يعتمد على جنابه ومقامه ويقول أنا بعد الناس من الشيطان، أي شيطان ما يصنع معي شيئا، أنا رجع على الاستقامة وعلى السنة وإلى آخره. أنت لست كآدم عليه السلام، ومع ذلك اختلس الشيطان ذلك من آدم وكانت معصية. ما يقال دي من باب حسنات أو سيئات المقربين، حسنات الأبرار. الله قال عصى آدم ربه فغوى، هذه معصية. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال فتلقى آدم ربه كلمة فتاب عليه. لو كانت من باب الحسنات والسيئة وهذه الأشياء ما كان فتاب عليه فعصى فغوى، وإنما هي معصية، هذه معصية فتاب منها آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لما أكرم الشجرة تاب وأناب وذكر الله ذلك بكتابه. لو كانت القصة التي وردت عنه عن حواء وهي في الولد لما أدركتهما محبة الولد وقال الشيطان سميه عبد الحارث، إذا أردتم أن يعيش الولد سميه عبد الحارث، وما زال بهما حتى أطاعه فسميه عبد الحارث، فجعل له شركاء فيما آتاهما، ده آدم وحواء. فهذه قصة منكرة، لأن هذه لو ثبتت لكانت أشد من الأكل من الشجر. فأين توبة آدم منها وحواء كما ذكر الله عز وجل عن آدم توبته من أكل من الشجرة؟ بل هذه أشد. ثم إنه جاء فيها أنه قال لهما إني صاحبكما، يعني في أكل الشجرة قاسمهما إني لكم من الناصحين، لما في هذه القصة إني صاحبكما الذي جئتكما وكذا وكذا، يعني ذكر آدم بنفسه، عرفه بنفسه، ومع ذلك يطيعانه ويسميان عبد الحارث. هذا أمر منكر شديد النكار لا يليق بالأنبياء. ولهذا حتى الذين قالوا بهذه القصة أتوا إلى قوله تعالى فجعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء فتعالى الله عما يشركون في الذرية وليس في آدم وحواء، لأنه استعظم أن يكون هذا في آدم وحواء. طيب لماذا لا نستعظم فجعل له شركاء فيما آتاهما؟ قالوا دي شرك طاعة مش شرك عبادة. طيب ولو شرك طاعة، هذا لو شرك طاعة هذا يليق بالأنبياء؟ الأنبياء معصومون من هذا، الأنبياء معصومون من هذا، لكن ليسوا معصومين من صغائر الذنوب كالأكل من الشجرة أو كذا، ليسوا معصومين من ذلك التي هي غير مزرية. نعم.
ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء ليتبين حزب.
طب أهبطهم منين؟ من الجنة. الجنة التي هي ماذا؟ جنة الخلد، ولا يقال بستان بين السماء والأرض وغير ذلك، وإن قال به البعض صحيح أنها جنة الخلد، وهي التي عاتب موسى فيها آدم. موسى ما يعاتب آدم في حديقة من الحدائق أو بستان كبير من بساتين الدنيا ولو كان في مكان مرتفع، إنما الجنة جنة الخلد. نعم.
ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه ويغرس لهم
بصالح. ما الحكمة بقى؟ ما الحكمة؟ قد يقول قائل لو كنا في الجنة وآدم عليه الصلاة والسلام يقع التناسل ونكون في الجنة والآخرة، طب فين الابتلاء والامتحان والاختبار؟ سوف نكون أمة واحدة في الجنة. لكن الله له حكمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الله يعلم بما هو سيكون من عدم سجود إبليس لآدم، ثم أكل آدم من الشجرة، ثم الهبوط إلى الأرض ليقع هذا الابتلاء العظيم. يختار الله عز وجل أولياءه وهو أعلم بهم، ويعلم أعداءه وهو أعلم بهم، فيميز الله الخبيث من إيه؟ من الطيب. ولهذا تجد الصراع بين الحق والباطل، ليس النصر الأولياء دائما كذا، لكن تجد بعض الأمور، وليست الغلبة بالسيف والسنان لأوليائه دائما، إنما تجد الحرب سجال وهكذا. فده مسائل ابتلاء وامتحان. يبقى سبحان الله تكون عالما وإماما تمام وقد تمنع من أن تخطب، والذي يتحكم فيك صوفي يكون مثلا مبتدعا ضالا منحرفا، هذا التصير تحصل بعض الأحيان. ميز الله عز وجل الناس ابتلاءات، أمراض، حروب، معارك، تسليط فجرة، حكام ظلمة وغير ذلك، كل هذا ابتلاء وامتحان واختبار، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم.
ليتبين حزبه الذين
يتبعون. ولهذا من وقف عند حكمة هذه الأشياء لم تضعف نفسه، إنما بقى اللي جالس بقى فضلتك أنت على السنة عايز كل الكون يتحرك لك تمام، اللي يجي يسبك ينقطع لسانه، واللي يجي يعتدى عليك بشيء يحرق بيته، واللي يجي يمنعك من المسجد يسقط من على، وهكذا تجي سيارة تدعسه، ما شاء الله عليك عايز يعمل كده. طالما على الطاعة وعلى السنة يبقى الكون كله يكون ايه متحرك مع اي واحد يؤذيه، يبقى يحصل كده. طب والانبياء؟ ده من الانبياء من قتل، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ايه النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. احمد النصر الخزاعي نحسبه من اولياء الله العظماء، يصلب ويقتل وهو كما ترون. ربي ليس بقادر على أن، لكن هذا أجله. فلما يقتل هذا ويأتيه أجله في شهادة عظيمة يرفع الله عز وجل به درجته في الجنة، نحسبه الله حسيبه، هذا يكون أعظم له ولا لا؟ ثم ابتلاء لأوليائه وابتلاء لأعدائه، هنا يقع الابتلاء للأولياء وللأعداء. فلا بد أن نقف عند الحكم هذه. يبقى فلان ما يصلي وسبحان الله عند صحة وعند قوة وعند، وسبحان الله، وهذا إنسان يصلي ما يترك فريضة وما كذا ولا آخره، وقد يكون مبتلى بالأمراض. ده يروح يصلي ينكسر رجله، وده جالس على أمام بيته كأن حمار ضخم خشب مسندة ولا انكسرت رجله ولا شيء، جالس كأنه خشب مسندة، وده رايح يصلي انكسرت رجله مثلا، يعني تنكسر رجله وكذا، أو قد يصاب بابتلاءات وأمراض وكذا. دي كلها ابتلاءات. قد يكون هذا الرجل الصالح الداعي العالم الشيخ وابنه من أفسد الناس، وقد يكون هذا من أفسد الناس وصار ابنه شيخا. فلابد أن تنظر إلى الحكم هذه، إلى الحكم، إنما تكون بسطحية تظن إن معنى أن الله دفع الذين أمنوا، أو تظن أن الله عز وجل من يتقي يجعله مخرجا، إن ده يخلو من ابتلاء، إن ده معناه أن الإنسان لا يصاب. إذا مرض لا يبقى الله غضبان عليه، إذا أصيب بفقر يبقى الله غضبان عليه، تمام. ولهذا العلم هو حل ذلك كله، العلم هو حل ذلك كله. نعم. كيف نفرق بين ما قد يبتليك الله بالأشياء نتيجة معاصي عندك، وبين ما قد يبتليك الله بأشياء ليرفع درجتك؟ كيف نفرق بين هذا وذاك؟ بحالك. انظر أنت، أحالك حال المذنبين يبقى ما ينزل بك إنما هو عقوبة لمعاصيك، أو حالك حال المتقين المقربين يبقى هذا ابتلاء ليرفع الله عز وجل ماذا؟ درجتك. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى ما تنتظر أنت بقى فضلتك شيخ وفضلتك عالم وفضلتك على الطاعة وفضلتك على كذا، يبقى فضلتك لا أمراض، فضلتك لا فقر، فضلتك لا ابتلاء، فضلتك كذا. إياك من نظر إليك شزر وكذا خطفت عيناه، إياك أحد يفكر بس يجي يما. أبدا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ بالعكس، أنت أقرب إلى الابتلاء. أشد ناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر إيه؟ ديني. يكون الشيخ فلان هذا عقيم ما عنده ولد، ويكون هذا اللي ما يصلي ومبتدع عنده 10 و15 و20 ولد، تمام. كل ده ابتلاءات، هذا كله من الابتلاءات. فالدنيا الله عز وجل يبتلى عباده، وهناك من المقامات في الجنة ما لا تناله إلا بابتلاء يبتلك الله به فتصبر عليه فارفع درجتك. طبعا أنت لو طلعت هذا وعرفت هذا هتصبر، لكننا نؤمن بالغيب. يبقى انشغل بمقام واحد بس. ما هو المقام؟ بعبودية الرب عز وجل. كانت سراء فانشغل بعبودية الشكر، كانت ضراء فانشغل بعبودية الصبر. بس اللي عليك العبودية، إنما ما ينزل بك ما تقف عنده وتوسوس ويدخل الشيطان عليك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا ويفتنون؟ لأن من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ يعني أنه يبيع دينه خوفا من الناس وكذا وكذا، فلما باع دينه خوفا من الناس ومن أن يعذبوه، كأن جعل عذاب فتنة الناس كعذاب الله. ما تخاف أنت أن يعذبك الله عز وجل فطوعت الناس في المعاصي وكذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير نعم، وما شاء الله الأرض جابت المحصول، وما شاء الله الأولاد تمام، الواد ده في طب جايب 100%، والواد ده مش عارف إيه جايب 100%، والأولاد تمام التمام، و رغد وعيش اطمأن به، يعبد وروح المسجد وإلى خيره وعلى المنهج ما شاء الله عليه. طيب وإن أصابته فتنة وابتلاء انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، الولد رصب، الولد مرض، الولد جاءه مرض غريب جدا واحد في المليار مثلا يعني، فبدأ بقى يعني وماذا صنعت يا صلاتي وماذا صنع يا مناجي وماذا، زي ما قلت لك الرجل باع دينه بفاتورة 803 جنيه يعني مش مثلا حاجة كبيرة قوي يعني، ما هو كل واحد باع على قد فتنته تمام، 803 جنيه باع الدنيا كلها. فمن الناس من يعبد الله على حرف، يبقى انا تبع السلطان وبقول السلطان عايز بقى السلطان كل ما يقابلني عظم في كمين من فضيلتك اهلا وسهلا وسعوا له يا جماعه نوصلك يا شيخ. طيب لو انت وقفوك نصف ساعه هذا بقى ولي الامر اللي احنا عمالين ليلا ونهارا نقول كيت وكيت 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 تمام. يبقى انت من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه خسر الدنيا والاخره، يبقى انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، يبقى الانسان ما يعبد الله من اجل هذا. فلهذا انشغل بمقام واحد. ما هو هذا المقام يا اخواني؟ مقام العباده. ان نزلت بك سراء او نزلت بك ضراء، ووسع هذا في ثلاث كلمات وثلاث جمل، حياتك ينتظمها جمل ثلاث. الاولى اللهم اجعلني ممن اذا ابتلي صبر، طيب والثانية وإذا أعطي شكر، طيب والثالثة وإذا أذنب استغفر. ده يعتبر الحال العام للواحد، فهو بين ذنب وتقصير، وهو بين نعمة ينعم الله بها عليه، وهو بين بلية يبتليها الله بها. فوطن نفسك، إن نزلت بك المصيبة البلية فاقفز بالصبر، وإن نزلت بك النعمة والمنحة فاقفز إلى الشكر، وإن ضعفت نفسك فأذنبت فاقفز إلى الاستغفار. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا حالك، ما يخرج عن هذا منحة محنة معصية، منحة فالحمد لله الذي من علي بهذا، إن مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى. سليمان لما رأى هذه الآيات العظيمة سبحان الله والملك العظيم، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهو يعرف ما تتكلم به مثل ما تعرف كلامي وأعرف كلامك، فجيشه الذي هو من الإنس والجن والطير في جيش على وجه الأرض كان كده ها سبحان الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى استقبل هذا يا أخوان قمة الخضوع لله عز وجل والإفلاس له واستشعار النعمة. يوسف بعد كل هذا الابتلاء وجاء ورفع أبويه العرش وجاء بإخوتي وكذا، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا يدخل مكة متأطئا رأسه، ولما قال الصحابي اليوم يوم الملحمة قال لا بل يوم يوم المرحمة، ودخل النبي متأطئا رأسه مع كتائب الإسلام من المهاجرين والأنصار، حتى قال أبو سفيان العباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. إيه ده؟ إيه الأبهة هذه؟ فقال له العباس: إنها النبوة. ملك إيه؟ انسى يا أبا سفيان بقى الملك والملوك، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قمة التواضع والرحمة، وعمد إلى الكعبة فنظفها مما كان فيها، جعلوا صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام كذبة، وجاء يحطم تلك الأصنام بمعوله مع القوة بلا فتنة، ما حطمها في العام السابع ولا حطمها بعد بعثته وهو ضعيف، إنما حطمها لما قوي، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فمع المنح تستحضر عبودية الشكر، ومع المحن تستحضر عبودية الصبر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. يبقى مع هذا تستحضر النبي دفن كل أولادي بيده، سبحان الله، يعطى الذكور ويعطى الإناث إلا فاطمة وحدها فقط، هي التي توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، إنما دفن بيديه أولاده من إبراهيم وعبد الله والقاسم، مع أنه كان يعير من الأولى أن يعيش له عشرات الأولاد، من الأولى أن يطوب بنسائه فتأتي كل امرأة بولد ذكر قوي سالم، لكن ما عند الله خير وأبقى، دنيا هي ابتلاء. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يواجه أمور الحياة بالعلم والفقه، إنما يضعف مع أول شيء، يضعف مع لا ما تضعف، وراءك دار أخرى لابد أن تعمل لها بصبر على محن، وبشكر على نعم، وباستغفار على ذنوب ومعاصي، فتهرع إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه أحوال ثلاثة، إن ضبطتها كانت أعظم دافع لك للسير إلى الله على بصير، سير إلى الله على بصير. مثل الطالب النجيب، عارف أن هنا موضع سؤال وهنا موضع سؤال، ويذاكر ويجتهد ويستعد، فلهذا لا يبالي بالامتحانات. ولهذا تجد الطلبة الفاشلة يطلع يقول إيه؟ كل اللي بيعلق عليه ده، احنا ربنا رزقنا اليوم بمراقب شديد، الله مش عارف، الله خد بالك، والأم والأب احنا اللي لجنة ابننا ما تخلهاش حاجة، انما اللجنة التانية تخلها حاجة، كل كلام الناس اللي جان دخلها ما دخلهاش، المراقب صعب، المراقب سهل. قال: انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عندك امتحان اختبار، وعندك سنة مطلوب منك أن تذاكر، وما يضرك أن يكون المراقب من أشد الناس، وأنت راح تغش؟ هذا هو راح تغش؟ فهذه مشكلة. نفس المسألة، أنت لابد أن تعرف طبيعة الامتحان، طبيعة الاختبار، ومن الذي سينجح، ومن الذي سيرسب، ومن، فلابد أن تلقى الله عز وجل بهذه البصيرة. الله يرزقنا ويكون البصيرة في الدين والفرقان. نعم. ولهذا صهيب لما سأموا عن المال يريد أن يهاجر إلى النبي، المال الذي يملكه، بمجرد أن وقعت مساومة على مال خذوا مالي، أو لو دللتكم عليه تركتموني، قالوا نعم، فدلهم على المال وهاجر إلى النبي بلا درهم ولا دينار. مساومة أصلا ما يقف عندها صهيب، مال إيه؟ خاص خذ المال. وجاء النبي بلا درهم ولا دينار. ومع ذلك النبي يعلق على هذا بقوله ماذا؟ ربح البيع، ربح البيع. تأتي الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيتقدم بالصدقة بأحب مالي إليه، إن أحب مالي إلي بيروحا أشهدك أنك رضي الله رسوله مباشرة. عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر يقول ما أصبت مالا أنفس منه، فماذا صنع عمر؟ أوقف. فهؤلاء يعرفون ما الدنيا وما الآخرة، ويعرفون طريقة السير إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله البصيرة في كل شيء. نعم نعم نعم. نعم في التعليق على قصة ذات أنواط.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: وبعض الصحابة رضوان الله عليهم مما كانوا حديث عهد بكفرهم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك وأن كلمة التوحيد لا تهدم بهذا الفعل. لهذا
يعني إذن اعتقاد إباحة مع أن هذا شرك.
لهذا قال العلماء
قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا شرك. نعم، لكنهم ظنوا ماذا؟
لا يدخل.
أنه ليس بشرك. نعم.
لهذا قال العلماء: قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم،
لأن هذه أمور لا تعرف من قبل لغة، تعرف من قبل وضع شرعي مو وضع لغوي، هذا وضع شرعي. نعم.
خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده.
يبقى هذا أمور من الأمور الخفية، من أمور الخفية، ولهذا يكون من أمور الشرك المفردات وهو خفي. ومن الخطأ الكبير الذي نبهنا عليه أخواني، نبهنا على هذا، من الخطأ الكبير أن تعامل المفرد معاملة الأصل فتقول ليس هناك أوضح من الشرك، فإن القرآن كله مليء بالتحذير منه كيف يخفى على الإنسان، ويأتي بحكم الشرك فعلا اللي ما يخفى على الإنسان فعلا، ما يخفى على الإنسان أبدا، أن الشرك هذا محرم، وأن الشرك يخلص عنه النار، وأن الشرك هذا حكم الشرك المعروف هذا العام، لكن هذه مفردة. فلهذا لما يقول هذه مسائل ظاهرة ومسائل ظاهرة، أي ظاهرة؟ تقصد تحريم الشرك ولا تقصد تحريم النذر؟ انتبهوا، تقصد تحريم الشرك ولا تقصد تحريم النذر؟ فهم عاملوا المفردة معاملة الأصل، فلما كان النذر غير شركا قالوا ولا أوضح من الشرك، مش لا أوضح من النذر، لا أوضح من الشرك. اللفتة هذه لفتة في غاية النفاسة، انتبه وأنت تناقش هذه المسألة. الذين يقولون القرآن كله تحذير من الشرك كيف يخفى هذا على الناس؟ القرآن كله تحذير من الشرك، صحيح والله، ولهذا الرجل هذا لو تقتله لن يشرك بالله عز وجل وكذا، لكن هذه مفردة تخفى عليه. هل هذه دخيلة في الحد الممنوع ولا لا؟ مثل ما خفي على هؤلاء الصحب، هل هذه المفردة تدخل في الممنوع ولا لا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط. إيه ما معنى اجعل لنا ذات أنواط إخوان؟ ها؟ في القصة ماذا؟ ولمشركين سدرة شجرة ينطون عليها ساتين أسلحتهم، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط شجرة نموط بها أسلحتنا تبركا طلبا للبركة من هذه الشجرة كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط ويجلسون ويعكفون وينطون الأسلحة وغير ذلك. شرك. هل هؤلاء خفي عليهم الشرك وحكم العام؟ هم قد تركوا الشرك وحدوا رب العالمين سبحانه وتعالى وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور الغير منضبطة في هذا الباب عند من يقول بعد الإعذار أنه يعامل المفردة معاملة الأصل، ولو كل من قال بهذا المنطق وكل من أسقط ضابط المسائل الظاهرة أن هذه مسائل ظاهرة ولا عذر فيها وكذا، لو التفت إلى المفردة وسألناه هل هذه المسائل الظاهرة والخفية لتوقف، إن كان طالب علم فعلا ومنصفا هينتبه. آه فعلا أنا بقول طول عمري بقول من 30 سنة أنا بقول الشرك مسألة ظاهرة وما فيش إعذار والشرك 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 والشرك، ما يبحث المسألة بحث مسألة النذر، بحث مسألة اجعل لنا ذات إيه أنواط، بحث مسألة التبرك وهكذا. فما يدري دي الخفية، هذه الخفية، هذه التي تحتاج إلى علم خاص، هذه التي تحتاج إلى معرفة أدلة، هذه التي توقف على النصوص التي قد لا تبلغه والبيان الذي قد لا يعرفه. ده ناهيك عن أن الظهور والخفاء أمر نسبي. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا.
هل يظنون ذلك أنهم قالوا مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ وحتى قوم موسى إخواني بارك الله فيكم، إن أشكل عليك وأحد قال لك ده هذا شرك أصغر وهذا ما أدري إيه وهذا إيه وهذا إيه تمام، وأراد أن يهوي من شأن القصة مع أن ابن عبد الوهاب رحمة الله يبين أنهم لو فعلوا بعدم نبوه لكفروا وهذا لا يكون في شرك أصغر، وقال أن الرجل إذا قال كلام كفر هو لا يدري في الأكبر، فلما فنبه فلم يتنبه فإنه يكفر، لكن دحكا من هذا تبو قوم موسى طلبوا الشرك الأكبر الأصغر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا أكبر ولا أصغر؟ أكبر بلا خلاف بلا خلاف. طب كفروا ولا ما كفروا؟ ما كفروا بلا خلاف. طب لماذا ما كفروا؟ يقول أنهم لم يفعلوا فقط. آه يقول نعم، نقول لا ما هو صحيح. طب الصحيح ما هو؟ أنهم لو فعلوا من غير تنبيه ما كفروا، والفعل والطلب أمران متقاربان، لكن ضابط التكفير التنبيه، ولهذا يقول ابن عبد الوهاب وكذلك أصحاب موسى وأصحاب محمد لو أنهم نبهوا ثم فعلوا لكفروا. يبقى ضابط الكفر الفعل بعد التنبيه، وليس ضابط الكفر الفعل من غير تنبيه. من هنا استنبط الشيخ هذه المسألة ألا وهو إذا قال كلام كفر فنبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى إذن انتبه حتى تفهم قصة ذات أنواط أكبر أصغر، اربطها بقول مين؟ أصحاب موسى لموسى. أصحاب موسى لموسى، هل كفر أصحاب موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، معبودا كما لهم معبود؟ كفروا؟ الجواب ما كفروا، قال إنكم قوم تجهلون، ما كفروا. هذا موضع الشاهد، فاربط القصتين يتبين لك المراد. نعم.
فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة، ومعلوم أن أولئك هم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام، وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط. فشبه فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة، ومعلوم أن أولئك هم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام، وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل.
كما قلنا هنا كلمة ناقصة مهمة، هي ركن في المسألة. الشيخ الصالح يقول هنا
ولكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا،
ها؟
ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر.
لو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر بعد التنبيه، لازم بعد التنبيه. لكن لو فعلوا ما طلبوا من غير تنبيه لكانوا قد فعلوا شركا. لكن هل يقع الفعل على الفاعل وصف على الفاعل؟ هذا يحتاج إلى توافر شروط وتفهمون. نعم.
ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه
نعم.
كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا.
هذا ليس بصحيح البتة. سبحان الله، كيف ينتقل طلب الشرك الأكبر إلى أصغر؟ لأنه لم يفعل، صار شركا أصغر. أن يطلب صار شركا أصغر، يقول صار شركا أصغر، وهذا ليس بصحيح. إنما الطلب لشيء هو شرك أكبر، فالتوصيف طلبوا أن يفعلوا شركا أكبر. فلما نهاهم النبي ونبههم فتنبهوا لم يكفروا بذلك. أما أن نقول بأن هذا المطلوب شرك أكبر لكن لما هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا صار شركا أصغر نفس الطلب، فما الدليل؟ والنبي قال في الطلب: قلتم والذي نفس بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل يا ترى طلب بني إسرائيل من موسى هذا الشرك الأكبر لما لم يفعلوا صارت طلبتهم شركا أصغر؟ فهذا ما عرف في أدلة، لكن التوصيف أنا أمتلك شركا أكبر، يعتقدون جواز في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى. فبين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك أكبر، فنبهوهم على ذلك فتنبه. فأصحاب موسى اعتقدوا الجواز وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتقدوا الجواز. ومما يدل على ما ذكرت أنا من كلامي شيخ الإسلام محمد بن العواب أنه قال من ضمن الفوائد، انتبهوا، أنه قال أن المجتهد هات الموضع، أن المجتهد موسى المجتهد قد يقول كلام كفر، قصة ذات أنواط، وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. قد يقول كلام كفر يعني أكبر، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، ولو كان شركا أصغر تلك الطلبة لما قال قد يكون كلام كفر. وفي الفائدة الثانية قد يقع في أنواع من الشرك هو لا يدري. يبقى نفس الطلبة هذه ما طلبة لشرك أكبر، لكن المانع من سقوط الحكم عليهم ماذا؟ أنهم لم يفعلوا بعد التنبيه، لم يفعلوا بعد التنبيه. نعم، شوف فوائد اللي قال الشيخ محمد. قال
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها،
أنواع من الشرك لا يدري عنها والمراد الأكبر. نعم،
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
أشوف ها، يبقى كلام كفر مخرج من الملة، لكن إذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، لكن لو فعل بعد التنبيه لصار مشيئا شركا أكبر. نعم،
فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
الاثنين كما فعل بنو إسرائيل، فأعطي حكم ما قاله أصحاب محمد، ها؟ حكم ما قاله أصحاب موسى، فهل أصحاب موسى تصبح شركا أصغر لأنهم لم يفعلوا؟ كيف يتحول طلب الشرك الأكبر إلى شرك أصغر إذا لم يفعله؟ كيف؟ هو شرك أكبر، لكن المانع من سقط الحكم عليهم هو أنهم نبهوا فتنبهوا. نعم،
تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل الفوائد دي ها، ولهم شبهة وهي قصة أصحاب موسى قبله، المدخل لهذه الفوائد ولهم هنا قصة يستدلون بها.
قال: وللمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك.
أما أنتم فعلتم لكن هؤلاء لم يفعلوا. نعم،
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف
أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، يبقى في الشرك الأكبر والأصغر أكبر. ها،
وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بعد نهيه لكفر، لأن الطلبة شرك أكبر، الطلبة طلبة لما فيه شرك أكبر، ولكن منع من إسقاط الحكم عليهم أنهم ماذا؟ أنهم لم يفعلوا بعد التنبيه. نعم، نعم، لا مشكلة هذه المسألة، في هو له المسألة في ضمن المسائل في كتاب التوحيد، أن هذه مسألة مشكلة وتعتبر يعني المسائل اللي قد والله أعلم ما هي مقحمة، هل هي فيها بتر، هل هي فيها إيه المراد منها؟ إيه طب بعدين استفدنا بعد كده؟ ده تأويلك، عايزين كلام الشيخ. ها، لأنهم ما خرجوش أصلا، ما خرجوش لأنه ما خرج. طيب الشيخ بقى يوضح كلام فين؟ كشف الشبهات اللي هو الموضح الجلي، إنه ماذا؟ شرك أكبر، وإنهم لو نبهوا ثم فعلوا لكانوا واقعين في الشرك الأكبر. طب طلبتهم من جنس طلبت موسى أصحاب موسى، وهي طلبت شركة أكبر، ولهذا هذه مشكلة، ولهذا تجد الشراح يختلفون في تكييف هذه المسألة. الله أعلم هذه مقحمة، الله أعلم فيها بتر، الله أعلم إيه مراد الشيخ فيها. يعتبر دي يعني أنا أعتبرها المسألة الوحيدة اللي أشكلت في كتاب التوحيد في نور المسائل. لهذا الذي نرى هو نقل كلام الشيخ محمد على قصة الثروات في كشف الشبهات من أوضح ما يكون، ما أبقى شيئا. نعم. أي ما هو هذا ما زارنا معتمد. لا دي باب تاني، باب التبرك، إنما هنا باب آخر. فيعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم في عكوف وفي إناطة وفي طلب وفي وفي، ولهذا جعلها من جنس طلبة أصحاب موسى من موسى، اجعل لنا إلها كما لهم إله. وبين أن هؤلاء لو فعلوا كفر. أما مسألة إنها نجعلها من التبرك له شقة أصغر، طب جميل هنفترض هذا أنهم تبرك شرك أصغر، طب لو فعلوا التبرك شرك أصغر يكفرون؟ ما يكفرون يا أخي. بعدين نرجع تاني، خلاص احنا قلنا أصغر، قلنا تبرك، بس قلنا تبرك. طب التبرك هذا لو فعل متبركا، التبرك الأصغر هو يعتقد أنه وسيلة بس، طيب هيكفر؟ مش هيكفر. طيب ابن عبواب استنبط من القصة انه لو فعلوا ما طلبوا لكفر، يبقى اذن الذي طلبوه هو الاكبر مش الاصغر، هو الاكبر لانهم لو فعلوه لكفر، لو فعلوه لكفر. كما اصحاب موسى عليه السلام لو فعلوا هذا لكفر لان ما طلبوه اكبر، انما نقول هذا اصغر لأن التبرك ينقسم ومنه ما هو أصغر ومنه هو أكبر. صح، التبرك ينقسم منه ما هو أكبر ومنه هو أصغر، لكن الذي هنا الأكبر. الدليل أنهم يكفرون لو فعلوا. ما الذي منعهم من أنهم يكفرون؟ أنهم لم يفعلوا. ولهذا حتى الذي يشرح ده هو نفسه بيقول بأنهم لو فعلوا كفروا. طب كيف لو فعلوا كفروا وهو أصغر؟ كيف الإنسان لو فعل الأصغر ما كفر؟ يبقى لو فعلوا لكفروا معناه الأكبر، والطلبة من جنس طلبة موسى معناه طلبة الأكبر. وتعليق ابن عبواب أنه قد يقول كلام كفر ولا يدري فدلوه بفتلبه كلام كفر أكبر إلى غير ذلك. أما نقول هذا كامل أصغر لأن هذا من باب التبرك، والتبرك منه ومنه. طب صحيح التبرك منه ومنه ومنه، لكن هنا من أي الأنواع؟ من أصغر ولا من أكبر؟ لو من أصغر خاص القصة كلها، ما يبقى لا يلحق ما قاله أصحاب محمد بما قاله أصحاب موسى، لأن أصحاب موسى كان في الأكبر. ولا يمكن أن نعلق على القصة بأنهم لو فعلوا لكفروا بعدما نبهوا، لأنه هذا لا يكفر حتى لو فعل. أنت لو نبهت على الشرك الأصغر ففعلته فإنك لا تكفر. نعم، هذا الموضع موضع بيتحكم فيه اعتقادك في مسألة العذر بالجهل من عدم. فإن كنت لا تعذر، حاولت أن تكيف القصة في الأصغر حتى تخرج من إيه؟ من المسألة. فهي مسألة سيتحكم في مناقشتها اعتقادك بالإعذار من عدم، لأن قصة قوية، قصة قوية في الإعذار. فمن الناس من يحاول أن يجعلها في الأصغر حتى يخرج من المسألة، لكن هذا يرده قياس النبي على ما طلبه أصحاب موسى يرده استنباط ابن عبد الوهاب أنه لو فعلوا ذلك لكفروا، يرده قوله قد يقول كلام كفر، يرده قوله يقع في أنواع من الشرك ولا أدري، يرده قوله أنه ها لو لما لم يكفروا بذلك ولو لم يكفروا بذلك لكن أفاد التغليظ، يعني لم يكفروا بذلك كفر الأكبر لعدم فعلهم بعد التنبيه، لكنه مع ذلك أفاد التغليظ الشديد، لأن النبي قال الله أكبر إنها السنة قلتم الذي نسوا إذا كما قد بنا رسول موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لا 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 ليس كذلك، ليس كذلك، يرده إيه؟ يرد الأحكام، يرد أحكام، أحكام إيه؟ أنهم لو فعلوا لكفر، شيخ صالح نفسه يقول لو فعلوا لكفر، كيف لو فعلوا لكفر؟ واحد بيحلب بغير الله ونبهناه ففعل، كيف يكفر؟ ما ينتقل الشرك الأصغر إلى الأكبر، نفس الشيخ صالح يقول لو فعلوا لكفر، يبقى هيكفروا بأصغر كيف؟ لازم يكون أكبر. فما نقول النبي استدل بهذه الآية في من باب استدلال الاستدلال بالأكبر أصغر باب التغليظ وهو الآخرة جميل، إذا لا يحتاج أن احنا ننبه على إيه؟ على أنهم لو فعلوا لكفر. دي نقطة. النقطة الثانية أنه حتى وأنا بقول لكم اربطوا القصتين ببعض، حتى لو سلمنا جدلا أن الباب في الأصغر هنا في قصة الأنواط وده بيمنعه استنباط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلا يمكن أن يتوجه إلى قصة موسى، ولا موسى هيبقى أصغر برضه، اجعل لنا إلها كما لهم آله، لما وجدوا قوم يعكفون على أصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، ده برضه في الأصغر ومع ذلك لم يكفروا، يبقى فعلوا الطلبة أكبر، تمام، لم يكفروا لعدم الفعل بعد التنبيه. فلو أشكل على قصة ذات أنواط أترك القصة. طيب فما تقول في قصة موسى؟ الله يعينك بقى، هتقول أصغر؟ هتقول أصغر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومعبودا معروف، إلها معروف، لما وجدوا قوبان يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم، كما لهم آلهة، التشبيه بصورة أكبر ولا أصغر، كما لهم. وهنا للمشكلين أسلحة ينطون، شجرة ينطون، هم أرادوا نفس الفعل، العكوف والإناطة وطلب البركة من ذلك، نفس الفعل الذي فعله، فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط على نفس الصفة، وظنوا ذلك جائزا. وبنوا إسرائيل طلبوا موسى نفس الصفة التي عليها من اتخذ آلهة إلها، واضح؟ فهي القصة واضحة. ولهذا الإمام الحبر بن عبد الوهاب استنبط الفوائد في الأكبر وبين الحكم في الأكبر، لو فعلوا بعد النبوة لكفروا يبقى في الأكبر، الفوائد اللي استنبطها في الأكبر. من أين دخل الأصغر هذا؟ له مسألة عبارة في مسألة في كتاب التوحيد أو ده بس التانية تخريجها سهل، لما إنه قال فيه عدم الإعذار بالجهل، ده معروف في التغليظ، لكن مش أي برضو حد يعرف أن هذا في التغليظ، البعض يقول الشيخ لا يعذر بالجهل، إنما هنا هذه المسألة مسألة مشكلة من كلامه، أولا ما فيش فيها إيضاح ولا شرح، تمام، الشرح والإيضاح في كشف الشبهات، هنقول أصغر كيف؟ لأنهم لم يرتدوا، لم يرتدوا، ما تكون أصغر؟ لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا بعد التنبيه، الشيخ نفسه قال هذا، فليكون تخلف الحكم عن المعين وعدم الردة محولا إياه إلى أصغر، ضبط الأصغر غير ضبط الأكبر، وكون الواحد لم يكفر في الشرك الأكبر لا يحول الأكبر إلى أصغر، إلى أصغر. والطلب في قصة أصحاب النبي وأصحاب موسى للأكبر يدل على أن الأكبر أنه لو فعلوا ما طلبوا لكفروا بعد التنبيه، يبقى ما طلبوا أصغر، لم يكن الطلب إيه؟ أصغر. فالأمر واضح في غاية الوضوح. لكن فعلا أنا أقر، حتى رجعنا لكل الشرح، كل شرح يأتي عندها تجد يعني يسقط فهمه بحسب ما يريد. وأنا أرى أن كل الموضع هذا بيتحكم فيه قضية الإعذار وعدم الإعذار، فكل واحد بيوجه القصة بحسب التوجيه الذي ينبثق من اعتقاده، هل هو يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. لا يعذر بالجهل، لابد أن يخضع هذه القصة إلى صورة لا يكفر بها، لو لا يكفر بها. نعم، ألا وهو أن دول أنهم ماذا طلبوا ده أصغر، أو يحولها لو أكبر أدوم لم يفعله. فأنت لا تستدل بما لم يفعله على من فعل. نعم نعم.
قال: لتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم وقتل أحدهما الآخر كما في سورة المائدة. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام، ومضت تلك المدة التي ذكرنا، والناس كلهم على شريعة من الحق، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعقوف عليها. وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق
يعني
ونسر.
لو كان القول يقول نعم، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعقوف عليها، معنى ذلك أن أول شرك وقع كان بسبب يا أخوان الغلو في الصالحين. نعم.
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فلو جاءهم اللعين وأمرهم من
يبقى
أول
السبب حتى ذاك ونسي العلم عبد، فلما طال الأمد ونسي العلم. يعني ممكن اليوم مثلا تجد في قرية من القرى كذا يقولون مثلا هذا الشيخ فلان له كرامات، الناس لا تلتفت لأنهم عارفين أصلا هذا الرجل خلطوه ويعرفون أنه إيه ليس من أهل الصلاح ولا شيء. طيب لكن إذا مر بقى الزمان والقبر موجود، وقد يأتي واحد يقول لك القبر في جانب كذا في المسجد والناس ما تأتي لأنه يعرفون حاله، تمام، لكن بعد فترة من الزمان بعد 100 سنة مثلا هيأتي بقى من يقول ده هذا كان صحابيا جليلا اسمه فلان ابن فلان جاء مع الغزو ما أدري إيه ومات هنا وكانت له من الكرامات ما له، ويبدأ الناس يقومون بعمل الموالد. ولهذا لو أنت عندك غرفة في المسجد فيها قبر بس ده ما حدش بيجي، ده احنا حتى قفلناه هيتفتح. لا يا اخي ما نتفتح، حتى احنا حاطين فيه المكنسه وحاطين فيه الاشياء والسجاد، محدش هيتفتح ويتنظف ويتكنس تقام له الموارد. وما نعمل ايه طالما ان انتوا كده تمام ما فيش حاجه ولا اخره، تعالوا هذه ننبش ما في هذه الاشياء ونخرجها ونجعل هذه تابعه للمسجد. بس الاستاذ محمد يعترض، مش مشكله يعترض استاذ محمد طالما احنا معانا حق ابراهيم والمتولي وكذا وكذا، يعني حاول تناحي شويه مش مشكله، بس بحيث تميت مثل هذه الاشياء تميت، لانه اذا طال الامد ونسي العلم ستعبد. احنا عندنا هنا بجوارنا وبشبيش سيدك ابو دراع اكيد خشبه كده محطوط، خشبه محطوط، قول ده هنا سيد ابو دراع كان بيجاهد في سبيل الله فطار ذراعه حتى اتى الى هذا الايه اكيد انا متيقن ان اول الفريه دي كانش حد بيلتفت ولا ما. بس طال الايه الامد بعد ذلك بقى الناس يضعون مخترعات، وممكن تكدي مثلا تكون عريشه وزريبه البايم اعزكم الله يوم من ايام، بس كان بقى فيها عرق فجي واحد قال ان ده سيدك ابو دراع. طبعا الناس في الاول بتنكر، احنا كان عندنا واحد في البلد من الصحراء دول وكلام من بيجي له ناس، تلاقي واحنا زمان تلاقي مثلا جاي سيارات من بورسعيد، سيارات من سيارات من القاهره، هو اصلا كان فلاح بيرعى البهائم ما بيعرفش، ما دخل مدرسه ولا عارف شيء، وناس تجي له من هنا وهنا كراماتك يا شيخ فلان، واحنا نعرف اصلا ان هو ده ما فيش حاجه خالص، بس احنا نعرف، لكن هؤلاء تصل اليهم الكرامات. طب لو مات من يعرف سوف ياتي جيل بعد ذلك يقول هذا كان كذا 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 الى اخره، ولهذا سد ابواب الشرك. ما في شيء، انت مثلا ممكن تقول والله انا باني مسجد وعندي فدان قطعه ارض اعمل ايه قبرين هنا بجوار المسجد كده لان المقابر ازدحمت، سيطول الامد ممكن ياتي من يدخل هذين القبرين في المسجد ويقول هذا كان اماما وكان عالما وكان شيخا وكان ما ادري وكان ايه الى اخره. فمن عرف وسائل الشيطان واغراء الشيطان سد كل باب، سد كل باب الى ذلك. نعم.
فلو جاءهم اللعين وامرهم من اول مره بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، بل صح. امر
نعم.
بل امر الاولين بنصب الصور لتكون ذريعه للصلاه عندها ممن
زي بعمل. مشروع السلام على النبي كده، لو جاء بالتبرك على طول مباشره ما احد يستجيب، انما ايه اللي حصل؟ إحياء، إحياء تركة النبي هذه وميراث النبي هذه. نحن نريد أن نربط الأمة بميراث النبي والعهد القديم، يعني عايز إيه؟ نعمل مكة القديمة، يعني إيه؟ نعمل كعبة، طبعا بحسب الأوصاف الموجودة في الكتب، نعمل كعبة ونشوف بيوت الصحابة كانت فين، ده دار الأرقم من الأرقم ودي كذا كذا وهنا كان كذا، يعني نقوم بعمل مكة القديمة. إن دخلت هنا كأنك تعيش في مكة التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب إحياء ومن باب إحياء ومن باب وهكذا. طبعا ده إذا حصل إيه يحصل؟ إذا كان احنا من غير مكة القديمة وفي الناس بتخترع اختراعات، يعني كان في مبنى بجوار كده من عند الصفا والمروه يقول لك ده كان ده بيت الارقم ده بالقرن، وده هنا كان بيت ام هانئ ما ادري ايه، وده كان هنا عند الملك عبد العزيز، وكان الناس يتبركون به، امال لو انت جعلت لهم هذه المدينه. اصلا بدايه المساله انت عارف ايه دلوقتي بيعملوا ايه؟ اللي قايم على المشروع ده يعمل ايه؟ ما ادري زهراني ولا ما ادري كده، تعرف يعمل ايه؟ ها؟ احتفظ بالاقلام التي كتب بها المشروع، الاقلام نفسها محتفظ بها. طب نحتفظ بالاقلام ليه؟ فبدايه القصيده كده، يعني الاقلام اللي كتب، امال بقى اما نعمل المشروع ونجيب الكعبه ودار الارقم ودار كذا ودي دار النبي وكان هنا خديجه، امال لو هذا حصل هنعمل ايه بعد ذلك؟ الناس ما ينتظرون مثل هذا، الناس عندهم شرك في ادنى من هذا بكثير بكثير بكثير. ولو ذهبت أنت بقى إلى مكة، هذا مشروع نسأل الله ألا يكون أبدا، ألا يكون، نسأل الله ألا يكون، لأن المشروع بقى من أخشف هذا مشروع الموجود هنا، أقوله بملء فيه، حتى لو بعض العلماء أخذها من جانب ده إحياء هيكون المشروع ده هيكون منه أن ينصبوا إلى مجلسهم تلك كان يجلسون أنصابا وسموها باسمهم حتى يذكر الناس كذا فينشط الناس على العبادة. تمام، سيطول الأمد، عادش بقى لا فوزان ولا ابن باز ولا تمام، وهيت بقى الجماعة اللي هم مشيخ بقى اللي هم دول ويدخلوها، واجيك بقى زي حاتم العون مع مش عارف دادو والناس دي بقى ويزين ويعمل فيش فيها حاجة، وبعدين يجي بعد كده التبرك، لا ما فيش ده أمر جائز بس كذا، ودي مسألة اختلفها السلف على فكرة، والتواصل ده اختلفها العلماء، وندخل بقى شوية بشوية 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 إلى أن تصبح هذه مدينة الشرك فين في العالم للأسف الشديد. تخيل بقى ما تضع ما أنت داخل كده مكة الكعبة القديمة والهواجس بقى والمشاعر تهجم عليك. تمام، ده الواحد يعني انت تبقى ماشي في المدينة ماسك نفسك بقى لو تحط لك حاجات يعني انت لولا العلم هتلاقيك عملت تحك هنا شوية وتمد ايدك هنا شوية لولا العلم والسنة ما بتنزل المدينة كده، تخد بالك. وعنده أحد بقى وما أدرك بقى ما أحد، وهنا مش عارف ايه وكان وكان وكان، ودي كذا ودي ممر مش عارف ايه، ودي طريق الهجرة، ودي قباء اللي برا. يعني انت لولا العلم ها ما بالك بقى لو وضع لك بقى المدينة، وليس انت بل اصلا الذين يعبدون تربة وعمودا وشجرة في بلدانهم، ما بالك لو جاءوا بقى الى هنا وما اصلا في بلدانهم الشجرة اللي بيستشفون به، تروح لهذه الشجرة تقطع عرقها بيطلع لك دم، دي اشجار خاصة كده تمام، والتبرك بها، ودي شويه تراب تجيبه من هنا ده باذن لا شوف هيبقى كذا الى اخره، ما باله بقى لو صنعت هذه المدينه، فهذا مشروع في غايه الخطوره. نعم، السلام على النبي هذا في غايه الخطوره، حتى الاسم نفسه يعني ايه السلام على النبي، مدينه كده وبيعملوها خارج الحرم منطقه الحرم عشان ياتيها غير المسلمين، يعني مش في الحرم حتى، يعني خارج الحرم، منطقه خارج الحرم حدود الحرم يعني، بحيث ان ياتي غير المسلمين بدون حرج. نعم،
بل امر الاولين بنصب الصور لتكون ذريعه للصلاه عندها ممن بعدهم، ثم تكون عباده الله عندها ذريعه الى عبادتها ممن يخلفهم. فلما ارسل الله سبحانه اليهم نوح عليه السلام فلبث فيهم ما لبث
البدوي، هذا شوف الشخصيه الضخمه دي الى الان مشكوك في امره، كثير من المؤرخين يعتبرون البدوي شخصية وهمية، أصلا البدوي ده مترجم له 600 وكذا، إنه كان 600 وكذا، أول ما كتب في البدوي هذا 900 وكذا، يعني عندك 250 سنة مفيش مؤرخ كتب، يعني لا عايش هو ولا آخر. يبقى واحد، هل هو شخصية وهمية ولا حقيقية؟ اثنين، هل هو أصلا شخصية سنية ولا شيعية؟ حتى الذين أثبتوا يعني مشكوك في ال، لكن مثل هذه الاشياء بينشرها الصوفيه دونما تحقيق، ما فيش خبر ثابت صحيح يعول عليه في صحه نسب هذا الرجل وجود، كما يقول العلامه احمد شاكر رحمه الله عليه. ومثل البدوي مثل التبني عندنا، ومثل سلوى عندهم، ومثل فلان وفلان، نفس المسائل، اسانيدي للقبور دي، أسانيد الناس دي، أسانيد الناس صوفية يقيمون احتفالات، ده الأسانيد، الأسانيد هذه احنا رأينا قبورنا ما أسانيده، ما حدش يعرف من هذا ومن ذاك وكذا، نفس مسألة بدو واحد من هؤلاء. إخواني بارك الله فيكم، أكبر مشهد عندنا مشهد مين؟ مش حسين؟ وانتم كلكم كطلبة علم التحقيق ان حسين رأسه في مصر، ليس كذلك، اهو شيء واضح اهو بقى، يعني تخيلوا ده كله وهم، ها حتى هم بتاريخهم ان ده بعد الاربعمائة سنة قرابة الخمسمائة، طب فين بقى حسين من 62 او 63 او كذا او كذا، يعني كم 60 مقتول الى قرابة الخمسمائة حتى تأتي رسول. شيخ الاسلام مر معنا قراءة رسالتي في هذا، اهو ده اكبر شيء، دعك من بدو وكذا، اهو ده اكبر شيء عندنا، لكن الناس تحقق اسنادا ما تحقق اسنادا. الله المستعان. نعم.
ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبد.
ما أدري أنتو تقريبا ماذا هي بقية وليه لم أكن مهما أثار الشيخ العثيمين المصحف كان بيقرأ فيه حاملينه كده تقريبا في باترين أو مجمعينه صح؟ شوفوه كده لو تبحثوا عنه يعني اللي كان بيقرأ فيه مش عارف اللي كان بيعمل ايه كده شوية حاجات كده. هذا أيضا يعني لا ينبغي ان احنا نجعل هذا لأنه أيضا قد يطول الأمد ويأتي من يجعل هذه محل التبرك والتمسح وغير ذلك. نعم موجودة عندك؟ موجودة أحمد؟ نعم ولا شلوها ولا إيه؟ على ما أذكر كان حاجة زي كده موجود. نعم إيه بس عدو أهدي له قطعة قماش من الكعبة. نعم قال ايه؟ في المدينة. اين؟ لكن اجازها بعد ذلك؟ نعم. نعم.
ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وثمودا. فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك.
هنا بعد التحول الثاني يا أخوان التحول الثاني كان إلى الكواكب والنجوم. يبقى أول سبب في الشرك وقع بسبب الغلو في الصالحين ده كان في زمان نوح وكذا. طيب في زمان إبراهيم الصورة انضاف إليها صورة أخرى. ما هي الصورة أخرى؟ تعلق بالكواكب والنجوم وغير ذلك. ومن أجل ذلك كانت قصة إبراهيم في صورة الأنعام. نعم. قوم إبراهيم عبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك. هنا بقى إضافة هذه. والشرك يعود في صورتيه الكبرتين إلى تعلق بالصالحين تعلق بالكواكب والنجوم وغير ذلك. نعم.
وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجلة وآخرهم عبدوا عزيرا وعبدت النصارى المسيح وعبدت المجوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى كما
حتى ذكر وصل إلى عبادة فروج النساء عبادة البقر عبادة وهكذا. نعم. كما ذكر وأكثر بقى الصور عندنا الآن لعبادة الموتى اللي يسمونهم أولياء الله الصالحين. نعم.
كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال أما ود فكانت
لكلب
بدومة الجندل وسواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآلي ذي الكلاع. انتهى.
طب كيف جاءت للعرب؟ تمام. يقول فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله كما ذكره ابن عباس في مروى البخاري. هاتوا لفظ الحديث هذا لفظ الحديث ابن عباس البخاري عمرو بن لحي انكشفت له وكأن الشيطان جاء بها إليه وقال هذه كذا وكذا، فنقل عمرو بن لحي إلى العرب، ولهذا النبي رأى في النار يجر خصبه أمعاءه في النار. نعم. سيأتي. طيب نعم. قال وتفسير ذلك،
قال وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال وكان عمرو بن لحي كاهنا
وله رؤى من الجن. سياق البخاري كده، شوف سياق البخاري. نعم ده إن صح يعني.
موجودة شيخنا في البخاري ولا نكمل
سياق البخاري؟
نعم.
هات سياق البخاري كده.
عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال إلى أن قال لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن أخذ خطفة من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائل.
هذا فقط أظن تفصيل الأصنام يمكن ليس في البخاري، لكن أصل القصة ابن حجر ذكر شيئا. نعم بس فقط سيب السؤال. اي نعم 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 اكمل. يقول تفسير ذلك ما ذكره الكلبي،
تفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رؤى من الجن فقال له.
طب كيف النبي رأى في النار وما يدخل احد النار قبل يوم القيامة؟ نعم نعم في البرزخ. طيب لكن يدخل النار أرواح، أصلا الجنة الآن في أرواح المؤمنين والنار في أرواح الكافرين، هذه أرواح. نعم.
قال فقال له عجل السير والضعن من تهامة بالسعدي والسلامة إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابن عامر ابن وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إلهك
فأشربه.
قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودا كأني أنظر إليه، قال كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد دبر أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلد وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، وقبضه وقبضة فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر ابن نزار فدفع إليه فدفع إلى رجل من هذيل وقال له الحارث بن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر، وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مذجح فدفع إلى أنعم بن عمرو المراضي يغوثا، وكان بأكمله باليمن تعبده مذجح ومن والاها. وأجابته همدان فدفع إلى مالك ابن زيد ابن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خوان، فعبدته همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له
معدي كرب
نسرى، فكان بموضع من
أرض يعني سبا. وزع الخمسة على قبائل العرب المشهور. نعم. شوف كيف استعمله الشيطان وكشف له هذا حتى يوزعه، دليل على أن الشيطان يا أخواني يحرك. شوف يجيب أصنام يجعلها فلان وفلان يوزعها، تمام، يزين كذا، يرسم كذا، يفعل كذا. ولهذا ما يبعد، شوف عند هرمز يجيب هنا ده هنا وده يجيب وباب المندب وشغال هذا يؤزز هذا على ذاك ويؤزز كذا ويكشف لفلان وعلان وهكذا. هو يريد ذلك، يريد هذا التأزيز، وده ليس بغريب. واحد يقولك يعني ده صراحة مثلا يعني غلو في الطرح، ليه ما دخل دار الندوة وأشار على الناس، ما جاء في بدر ووقف وحرك الناس؟ طيب نفس المثال، وهتلاقي صواريخ طلعة وصواريخ كده ممكن ما تكونش، هذه كلها بيديرها حتى يلهب العالم كله، موجودة هو أصلا. أنت تنكر قصة إتيانة في صورة رجل ويشير على قريش؟ تنكر هذا؟ تنكر أن هو يقف في المعارك يأزز وكذا في صورة سراقة بن مالك وكذا؟ تنكر هذا؟ فهذا نفس المسألة، الشيطان حريص. نعم.
فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلقع، تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها.
الحمد
وفي
لله.
صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه،
لكن قبل أن يهدمها وأن يكسرها كان البلاء العظيم سبحان الله والامتحان والاختبار. وسبحان الله صبر النبي على قومه، ماذا قال يا أخواني لما نزل جبريل وملك الجبال؟ يقول له إن هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، ويستريح النبي من هؤلاء. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا من الهدى من أصلاب هذه يا أخوان؟ من عبدها يوما ما؟ نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي جر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخي.
وقيل أيضا هو الذي وضع في التلبية: إلا شريكا لك تملكه وما ما. يبقى سيب سوائب وجاب أصنام وغير التلبية. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى ألا يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مؤاب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وقال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم وهو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين. قال: وقال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل. واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له.
يعني تخيل أخوان أعداد ضخمة، يعني حول الكعبة لما يكون 360 صنما يعني أعداد ضخمة ضخمة، تخيل العدد ده حول الكعبة، وهذا يعبد هذا وهذا يعبد ذاك وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة قبل الهجرة ولم يحرك صنما من ذلك، ولم يأمر الصحابة الذين أسلموا معه بعمليات كما يقال بها، يعني ليلا اسرق ما أدري حطم كده عايزين نعمل حريق في الأصنام ديت وإلى آخره. وأيضا جاء في عمرة القضاء في العام السابع وطاف حول الكعبة والأصنام موجودة صلى الله عليه وسلم ولم يحرك شيئا من ذلك. هذه حكمة، لو أن النبي حرقها أو أمر أصحابه بسرقتها أو غير ذلك ماذا كانوا سيصنعون يا أخوان؟ كانوا سيأتون بأقوى منه ويصنعون ما هو أقوى منه، ما يعجزهم ذلك. لكن النبي عمد إلى هدم ذلك في قلوبهم، وراعى النبي مسألة القوة والضعف حتى مكنه الله عز وجل. يبقى سأل بقى الغيرة على الدين وما أدري، هذه لابد أن تكون مضبوطة بالعلم، مضبوطة بالعلم. المسجد الأقصى ما هو بأجل من المسجد الحرام، والذي يفعل في الأقصى ما هو بأعظم مما كان يفعل بالمسجد الحرام وبالكعبة. ومع ذلك قال تعالى ألم تر الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان النبي يسجد عند الكعبة وفيها تلك الأصنام ويسجد، وفوق ذلك يأتون بسل الجزور يجعلون على ظهره صلى الله عليه وسلم ويعذبون أصحابه، لكن لم يؤمر النبي بالقتال لأن لم يكن هناك استعداد. فلما قوي الدولة وصار في قوة يدفعون أولا شرع جهاد الدفع ثم يطلبون بعد ذلك شرع جهاد الطلب، فدي أحكام شرعية ما تحملنا الغيرة على أن نبتلي المسلمين وأن نورد المسلمين الموارد. نعم.
قال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليهم وهم بطن من خولان.
يقول في السر النبوية اسمه عميانس. نعم.
وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر صنم يقال له سعد صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد.
وكان يعني يقول في حاشية القفر الذي لا ينبت شيئا، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد، فكيف ترجع عند رفع غي وطلب رشد. نعم.
وكان لدوس صنم لعمر بن حممة الدوسي قال وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة وكانت سدنتها
بنخلة يعني مكان يسمى نخلة. نعم.
وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب، قلت فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها. قال وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من
ثقيف. يبقى العزة كانت لقريش بنخلة، طب واللات كانت لثقيف بالطائف. من هنا أبو بكر قال لعروة بن مسعود أمسس بضر اللات لأن كان من ثقيف. نعم.
قال وكانت لمنات الأوس وكانت منات للأوس والخزرج والخزرج ومن دان بدينهم ومن أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام فبعث رسول الله
ومنات كانت الأوس والخزرج على الطريق مكة إلى المدينة. نعم. وقال ابن هشام أشهر الأصنام التي ذكرها الله في كتابه فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ولكم الذكر له الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. نعم.
وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
قال ابن إسحاق وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. قال وكانت قلص لطيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى وأجأ. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرصوب وللآخر المخذم فوهبها له فهما سيف علي رضي الله عنه. قال وكان لحمير أهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغر ابن ربيعة حين هدمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد وله يقول أعشى ابن قيس بين الخورنقي والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد. قال ابن إسحاق وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه.
يعني أرادوا أن يوضحوا له أنه لا شيء هذا لا تعبوده يجيبوه يرمونه في القاذورات ومنكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليل. قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لا أخزيته. ألا طب كيف لا يدفع عن نفسه وأنت تريد منه أن يدفع عنك. نعم. فإذا أمس ونام
غدا ففعلوا بصنمه مثل ذلك فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس وغدا
عذر الناس
فيها
عذر الناس
عذر الناس وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذا أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن أف لملقاك إلها مستدن تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان
الدين
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. قال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافي لقدره
أثافية لقدره
فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. وقال أبو رجاء العطاردي: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، سمعنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. قال: وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه.
هذا حلوم سبحان الله.
وقال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إن قد وجدنا ربكم أو شبه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وقال عمرو بن عبسة: كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.
تمام. طيب نكتب هذا القدر. ملخص عند أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين.